السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من الصحيح المسند من الأحاديث القدسية باب قول الله تعالى في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم. وفي رواية: كذبني ابن آدم وشتمني ابن آدم. أورد البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كذبني أو كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد، ولم يكن لي كفوا أحد. في هذا الباب حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. قال: باب تحريم سب الدهر. أورد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. فقوله بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره، هناك رواية هنا أقلب الليل والنهار، وفي رواية أقلب ليله ونهاره. فرواية أقلب ليله ونهاره أفادتنا شيئا، ألا وهو أن الدهر ليس من أسماء الله الحسنى. فقوله وأنا الدهر ليس معناها أن من أسماء الله الدهر، إنما المعنى والذي حملنا على هذا التأويل نهاية الحديث في بعض الطرق، إنما المعنى: أمر الدهر موكول إلي، أفعل فيه ما أشاء، أقلب الليل أقلب النهار، أصرف الأمور فيه كيف أشاء، أدبر الأمر فيه كيف أريد. فوهم من عد الدهر في أسماء الله الحسنى، لأنه لو كان من أسماء الله الحسنى ما انتظم أن نقول أو أن يقول بيدي الأمر أقلب ليله ونهاره، ما انتظم أن يقال ذلك. وممن ينسب إليهم هذا القول الذي هو أن الدهر من أسماء الله ابن حزم الظاهري، فليحرر قوله أو تحرر نسبة إليه، وإلا فنقطع أن الدهر ليس من أسماء الله. ولا يسوغ لأحد، وقد قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا يسوغ لأحد أن يقول: يا ظهر افعل لي كذا. فمن ضوابط الأسماء الحسنى أنها أسماء ليست أفعال، وأنها حسنى وأنها يدعى بها. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لما علم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول: يا ظهر افعل لي كذا، من ثم لم يدرج أيضا في الأسماء الحسنى فضلا عن القرينة التي سبقت. هذا ويجدر هنا التنبيه على أمر، وهو أنه قد وردت بعض النصوص التي تحتاج إلى توجيه، مثل قول الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، مثل قوله تعالى: في يوم نحس مستمر، مثل هذا يوم عصيب، هذا يوم عصيب. فهذه تحتاج إلى توجيه، وتوجيهها والعلم عند الله تعالى من وجوه. أولها أن الله هو الذي وصف فلا يقاس عليه خلقه، كما نقول مثلا في باب آخر إن الله قال: والشمس وضحاها، قال: والليل إذا يغشى، قال: والسماء ذات البروج. أقسم ربنا بمخلوقات، أما نحن فلا نقسم إلا بالله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وأيضا الله من أسمائه المنان، ويمن على من يشاء، ولكن ليس لنا أن نمن على الخلق إلا إذا دعت لذلك ضرورات وبقدرها. فيقال أيضا إن الله وصف الأيام بما يشاء، لكن قد يسلم هذا في قوله: في يوم نحس مستمر وفي يوم النحسات. لكن الذي قال هذا يوم عصيب هو لوط عليه السلام، فيتأتى أيضا ويستلزم الأمر أيضا توجيه قول لوط عليه الصلاة والسلام. وجواب ذلك أن يقال إن وصف اليوم مجرد الوصف لا اعتراض عليه ولا إشكال فيه، إنما الوصف المصحوب بالتسخط على القدر هو الذي يلام صاحبه. الوصف المصحوب بالتسخط على القدر فهو الذي يلام صاحبه، والله تعالى أعلى وأعلم. هكذا قال فريق من أهل العلم. طبعا في أبيات شعر كثيرة جدا للشعراء الجهلة أو شعراء الجاهلية يعترضون فيها على أو يسبون فيها الدهر، وهي منزلة على سبهم للدهر منزل منهم بجهلهم على أن الأيام تدبر الأشياء، الأيام تدبر الأشياء وتدبر الأمور، وهذا غلط وجهل. فمن أقوالهم هنا قول القائل، يذكر قول ابن المعتز: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا، وأنت والد سوء تأكل الولد، ألم تبقي آبائي ولا أجدادي ولا أولادي. فالاعتراض هنا ليس على القدر، ليس على الدهر كاسم الدهر، إنما يعترض على مدبر الأمر في الدهر. ويقول الآخر المزعوم بأبو الطيب المتنبي: وبئس هذا الشخص، بئست مقولاته في كثير من المقامات، وإن كان يذكر عنه تراجع عن تنبؤاته. يقول: منسوب إليه قبحا لوجهك يا زمان، كأنه وجه له من كل قبح برقوع. وقول الطرفي: إن تبتلي الأيام، إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم، عليك ظهر لأهل الفضل قد خان. يصف الدهر أنه خان أهل الفضل. وأيضا قول الآخر: إن تأمن الدهر الخؤون ومكره فكم خامل أخنى عليه ونابه، إلى غير ذلك. قال ابن القيم: وفي ذلك مفاسد عظيمة، أحدها سبه من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره متذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. الثانية أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر، قد ضر من لا، قد أعطى من لا يستحق العطاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فذكر ابن القيم ثلاثة مفاسد لسب الدهر. المفسدة الأولى أن الدهر لا يستحق أن يسب، لأنه لا يصنع شيئا، فسببت من ليس أهلا لأن يسب، كما سب قوم مثلا الريح، والنبي قال لا تسب الريح فإنها مأمورة، والسحاب، السحاب مسخر بين السماء والأرض، الشمس، الشمس مسخرة، فلا تسب شيئا مسخرا، لا تسب شيئا مسخرا ولا مأمورا. ذلك فإن اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، لما سبوا جبريل، سبوا جبريل عليه السلام، قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. يعني جبريل لم يفعل شيئا من قبل نفسه، فإذا عديته فقد عديت الذي أرسله، جبريل لم يصنع شيئا من تلقاء نفسه، فإذا عديت جبريل فقد عديت من أرسله. وبعدها جاء: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فأول مفسدة في سب الدهر أنك سببت شيئا مسخرا، سخر الله الأمور فيه ودبرها فيه، فأنت ظالم. ثانيا أنك إذا سببت الدهر اعتقدت أنه مصرف الأمور والأحوال، وهذا شرك. المفسدة الثالثة أن الذي يسب الدهر حقيقة يكون قد سب الله، لأن الله هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والله أعلم. باب تحريم الكبر. الكبر طبعا نحن في هذه الأبواب لا نأتي بكل الأحاديث الوردة في الباب، إنما نأتي بما كان منها قدسيا. أورد الإمام مسلم بسنده إلى أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره. في رواية: العز إزاري. في رواية: العظمة إزاري. العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني، وهذا وجه الاستشهاد لكونه قدسي، فمن ينازعني عذبته، فمن ينازعني عذبته. في رواية ابن ماجه كما في الحاشية: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم، ألقيته في جهنم. فإذا المتكبر ينازع الله عز وجل في صفة من صفاته. والكبر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فالحمد لله على هذا الدين القيم، كل خلق رذيل نهانا الله عنه، وكل خلق جميل أرشدنا الله إليه، كل شيء جميل الله سبحانه وتعالى أرشدنا إليه وحثنا عليه. تواضع للخلق خلق جميل، خلق جميل أن تكون متواضعا للخلق، أو أن ترى الناس متواضعين ليسوا بمتعالين عليك. ترى مثلا شخصا ذا منصب عالي ومع ذلك هو متواضع، يجلسك، يزورك، يعودك، يكلمك كلاما طيبا، يسأل عنك إذا افتقدك، فهذا بلا شك تهدأ له النفوس وتسكن إليه. أما إذا وجدته متعاليا عليك فإنك حينئذ تبغضه. فالناس جبلوا على أن يحبوا المتواضع، وإن تكبر عليهم أحد كرهوه، وإن أظهروا له احتراما في الظاهر لكن في الحقيقة أنهم يكرهونه من قلوبهم. فضلا عن الكبر خلق لا يحبه الله، إنه لا يحب المستكبرين. كذلك ترى فضلا عن الكبر مقابله التواضع، مثلا الظلم، الظلم يكرهه كل لبيب إلا الظالم نفسه، والذي يحب أن يكون ظالما للناس، آكلا لأموالهم بالباطل، لا ينالون منه شيئا، هو الذي ينال منهم، لكن عموم الناس لا يحبون الظالم، لا يحبون الظلم. وهكذا سير الأخلاق، الكرم، الناس تحب الكريم. نزلت على شخص فأكرمك أنت تحبه، إذا نزلت على بخيل أنت تبغضه، إذا نزلت على بخيل شحيح أنت تبغضه، لكن إذا نزلت على كريم فأنت من فضل الله تحبه. وهكذا سائر الأخلاق. فهذا دليل أيها الإخوة على أن ديننا من عند الله، وأن رسولنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الله. لأننا لم يعني بالأمس أحد الناس يسأل سؤالا من يقول: كيف أعرف أن رسولكم محمد أرسله الله وأن القرآن أنزله الله عليه؟ قلت: جزاك الله خير، سؤال حسن، سؤالك حسن، برهانه في القرآن المنزل على نبينا محمد. لم نقول لك إن نبينا كان كعيسى يحيي الموتى بإذن الله، ولنحن لو لم يرد في كتاب الله أن عيسى كان يحيي الموتى بإذن الله ما صدقنا أن واحد يحيي الموتى، لكن لأن الله أخبرنا صدقنا كلام الله. فمعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم والآية العظمى القرآن، انظر إلى القرآن، ما الذي تنقمه على هذا الكتاب العزيز؟ هل تنقم أن الله إله واحد في المفزع والشدة نلجأ إليه؟ هذا أفضل، ولا أننا نلجأ لبشر؟ كلنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هل في القرآن شيء قبيح؟ كله خلق كريم. اسمع: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكر قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. انظر إلى قوله تعالى في المعاشرات الزوجية: إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، عاشرهن بمعروف أو فارقهن بمعروف في كل الأبواب. انظر إلى كتاب الله، كذلك نجزي من شكر وأن نجازي إلا الكفور. المحسن يثاب، المسيء يعاقب، الحرام يعاقب، والمتصدق على الناس يكرمه الله. وهكذا لا تجد في كتاب الله اختلافا، لا تجد فيه لفظة قبيحة أبدا، معاذ الله. في أشد الظروف، في أشد وصف الوصف، هي راودتني عن نفسي، تعبير بكل أدب نتعلم منه الخلق الكريم. لا ابتذال، لا لفظ قبيح في كتاب الله من أول الفاتحة إلى سورة الناس. عند المفزع نلجأ إلى، لا نلجأ إلى بشر، نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قل تعالى أن نحن وأنتم عبيد لله، لا يجعلني إلها عليك ولا أنت ربا لي ولا أنت إلها لي، إنما إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. قل تعالى نؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله إلى الناس. فاقرأ الكتاب العزيز وانظر ما الخلل فيه، ما الذي يريبك منه. شرائع شرعها الله سبحانه وتعالى كي يستقيم الخلق. أنا إذا شرعت شرعا قد يخالف هواك، وأنت إذا شرعت شرعا قد يخالف هوايا، وإذا شعب مصر كله شرع شرعا قد يخالف شعب فرنسا، قد يخالف شعب السعودية. لكن جمعنا الله على شريعة واحدة هو أنزلها، وهو الذي خلقنا ويعلم من خلق. فما الذي تنقمه على هذا الكتاب العزيز؟ وصدق الله إذ قال أو لم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قرآن نستمعه تسكن قلوبنا، من أين أتت السكينة؟ لا تدري أنت، لكننا نحن ندري أن السكينة تنزلت للقرآن، والملائكة تنزلت للقرآن، والشياطين نفرت عند تلاوة القرآن فحصلت السكينة. استمع القرآن يورثك خشوعا، وإن كنت لا تفهم معناه، كما قال الأعرابي وسمع والنخل باسقات لها طلع نضيد، مع أنها آية لكن كيف الوصف الحسن الجميل. وهكذا نقول له ولغيره، معجزة نبينا العظمى التي لم تنتهي ولن تنتهي إلا أن يشاء ربي شيئا بين يدي الساعة، هي القرآن المجيد الكريم المبارك، لا لغط فيه، لا اختلاف فيه. الحمد لله يرشد إلى كل جميل، ينهى عن كل قبيح. أنت كرجل، يا من سألتني، رجل كافر، ما الذي أرشدنا الله مع الأبوين؟ هل كما أنتم تصنعون ترى أباك مسحوبا للسجن تقول لي أنت مسجون يا أبي؟ يقول لك يا ابن أنا ما سددتش فاتورة التليفون. قل له طيب انسجن لك ثلاث أيام على مت عشان تبقى تسدد، كي تسدد في الموعد. لكن عندنا وبالوالدين إحسانا، عندنا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. كل جميل مع الآباء، كل جميل مع الأبناء، بل الله أرحم بنا من أنفسنا. تتجوز الانتحار، الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. في بلادكم الرجل إذا تقدم به السن تحرقونه، وتقول أو تقولون أعطيه حقنة كي يموت وينتهي، لم تعد فيه فإذا. لكن ليس في ديننا، في ديننا رحمة، في ديننا حتى المرأة والرجل، المرأة تحمل وتحيض وضعيفة، أنتم سويتموها بالرجل، سويتم المرأة بالرجل، المرأة ضعيفة والرجل قوي، كيف تسوونها الضعيف بالقوي وتكلفونها بما يكلف به الشخص القوي؟ إنك إذا كلفت الطفل كما تكلف الشاب ظلمت الطفل، فأنت فعلت هذا، كلفت المرأة التي تحيض وتحمل وهي في بنيتها ضعيفة وفي عقلها ضعيفة بما تكلف به الرجل القوي. فكتاب الله محكم مبارك منزل من عند الله. فالحمد لله على الإسلام، والحمد لله على القرآن، والحمد لله على الإيمان، ونسأله الفردوس لنا ولكم أجمعين. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.